بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الشفعة من كتاب البيوع من بلوغ المرام: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصحه ابن حبان وله علة. ما هي هذه العلة؟ جماعة من الرواة رواه عن أنس، ومنهم من رواه عن الحسن عن سمرة، ورجح الدارقطني وغيره أنه من رواية الحسن عن سمرة. رواية الحسن عن سمرة مختلف فيها، والحسن قد عنعن فيها، فهذه علة. ومنهم من صحح الحديث مجموع طرقه، لكن الإمام أحمد وغيره أنكروه. طيب، هل يفهم؟ طيب، نقرأ أول كلام الصنعاني. قال الصنعاني رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، إلى آخر قوله وله علة. قال: وهي أنه أخرجه أئمة من الحفاظ عن قتادة عن أنس، وآخرون أخرجوه عن الحسن عن سمرة، قالوا: هذا هو المحفوظ. وقيل هما صحيحان جميعا، قال ابن القطان: وهو الأولى. وهذا وإن كان فيه علة فالحديث الآتي صحيح، يعني الذي يدل على أن الجار له حق، لكن هل هو حق بسبب الجوار أو أنه شفعة تثبت له؟ قال: وعن أبي رافع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجار أحق بصقبه. أخرجه البخاري وفي قصة. ما معنى بصقبه؟ يعني بقربه وبجواره. الباء إذا حملت على أنها سببية معنى بسبب قربه وبسبب جواره، فهو أحق. طيب، لكن كيف يجمع بين هذا الحديث وبين حديث جابر؟ حديث جابر فيه: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني يحمل على أنه أحق بجواره إذا كانت ما صرفت الطرق، أو كان الطريق إلى هذا الدار، يعني مثلا معه في نفس الدار كذا وكذا من الشقق، المدخل واحد، ما هناك تصريف على أن هذا يكون له باب، مدخله من باب من جهة، وهذا باب أو هذه شقة مدخلها من جهة أخرى. فلهذا قالوا أحقية الجار أحقية جوار، ومراجعة وعرض أنه هذا من حق الجوار، لكن ليس حقية شفعة إلا إذا كانت الطرق ما صرفت. في الطريق، يعني يقول هذا الطريق واحد، وحتى سيأتي في الحديث الآخر إذا كان طريقهما واحدة، إذا كان الطريق واحدة قالوا معناها ما صرفت الطرق، يوافق حديث جابر. وأما إذا كان كل واحد له طريق فهذا من باب المعروف، إن أحب يعرض عليه، لأنه قد يتضرر بمجيء جار آخر، لكن الشفعة ما تثبت له إذا لم تكن الطريق واحدة، لأن الشفعة معناها انتزاع الشريك حصة شريكه بمن اشتراها منه بنفس الثمن، انتزاع له حق انتزعها، وإن لم يرضى البائع وإن لم يرضى الذي اشترى. مشتركين في ماذا؟ هذه الشفعة. إذا كان حديث جابر، لكن يعني كلمة إذا صرفت طرق إيش يفهم منه؟ أنه إذا صرفت الطرق ما بقي شفعة، إذن هذا ما سيكون لحق جوار وليس حق شفعة. الجار حق بصقبه، ما قال الجار، لكن بقي كلمة اللفظة الأخرى التي في الحديث الآخر أحق بشفعة جاره، على القول بصحة الحديث كلمة بشبعة جاري؟ قالوا إذا كانت الطرق لم تصرف حتى يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى قال وفيه قصة قال وهو قوله وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالحديث الآتي صحيح وهو قوله ذكره الجار أحق بصقبه بالصاد المهملة مفتوحة وفتح القاف القريب أخرجه وفتح القاف عندك إيش؟ طيب هنا في نسخة القرب فتح القاف صقب القرب يعني هذا أولى ما أدري لماذا يختار المعنى الذي هو بعيد ويضعه في الأصل. قال أخرجه البخاري وفي قصة وهي أنه قال أبو رافع للمسور بن مخرمة ألا تأمر هذا يشير إلى سعد يشتري مني بيت الذين بيتي بيتي اللذين في داره. فقال له سعد والله لا أزيد على 400 دينار إما مقطعة أو منجمة. فقال أبو رافع سبحان الله لقد منعتهما من 500 نقدا فلولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول الجار أحق بصقبه ما بعتك يعني ما بعتك بهذا البيع أنك ما تأتيني بها إلا معناها مؤجلة بين وقت وآخر منجمة برأس شهر كذا وكذا كذا كذا نجوم كذا كذا أشهر كذا كذا سنين. قال والحديث وإن كان ذكره أبو رافع في البيع فهو يعم الشفعة بالجوار وقد اختلف العلماء في الشفعة بالجوار فذهب إلى ثبوت الهادوية والحنفية وآخرون لهذه الأحاديث ولغيرها كحديث الشريد بن سويد قلت يا رسول الله أرض لي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار. قال الجار أحق بصقبه. قال أخرجه ابن سعد عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد قال صححه العلامة الألباني. قال وحديث جابر الآتي وذهب علي وعمر وعثمان والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم إلى أنه لا شفعة بالجوار. قال والمراد بالجار في الأحاديث الشريك. قال ويدل على أن المراد به ذلك حديث أبي رافع فإنه سمى الخليط جارا واستدل بالحديث وهو من أهل اللسان وأعرف بالمراد. والقول بأنه لا يعرف في اللغة تسمية الشريك جارا غير صحيح فإن كل شيء قارب شيئا فهو جار. وأجيب بأن أبا رافع كان غير الشريك لسعد بل جار له لأنه كان يملك بيتين في دار سعد لا أنه كان يملك شقصا شائعا من منزل سعد. واستدلوا أيضا بما سلف من أحاديث استدلوا من هم الذين يقولون بالشفعة بالجوار بما سلف من أحاديث الشفعة للشريك يعني إذن الجمهور وقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ونحو من الأحاديث التي فيها حصر الشفعة قبل القسمة. وأجيب عنها بأن غاية ما فيها إثبات الشفعة للشريك من غير تعرض للجار لا بمنطوق ولا مفهوم. ومفهوم الحصر في قوله إنما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة حديث إنما هو قبل القسمة للمبيع بين المشتري والشريك فمدلوله أن القسمة تبطل الشفعة وهو صريح رواية وإنما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم. فأحاديث إثبات الشفعة للخليط لا تبطل ثبوتها للجار بعد قيام الأدلة التي منها ما سلف. ومنها الحديث الآتي. بقي الحديث الآتي في تقييد إذا كان طريقهما واحدا على القول بصحته، وقد أعله جماعة من أهل العلم. إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أي إذا حصلت القسمة ورسمت الأرض بحدودها وصرفت الطرق بإن كان هذا الجانب له طريق والجانب الآخر له طريق فلا شفعة. أما إذا بقي الطريق واحدا أو اشترك في منفعة كالبئر فالجار أحق بعقار جاره لجواره وقربه ودفعا للضرر عنه. يعني العلة إذا كان يتضرر فهنا يكون له أحقية بسبب الضرر، يدفع الضرر عن نفسه. حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، روى أحمد وغيره وإسناده صحيح وصححه العلامة الألباني رحمه الله، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بي ورجال ثقات. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ولا نعلم أحد روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان نجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث، وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان، يعني في العلم والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك. المهم فيه خلاف، ورجح العلامة الألباني أنه صحيح لظاهر إسناده. وأيضا هناك طيب حديث الحديث الذي هو حديث أبي رافع دليل على ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين: يؤخذ من هذا أنهما لو اقتسم وبقي الطريق واحدا لم يصرف فالشفعة باقية، وهذا هو القول الراجح، أن الجار له الشفعة في حال وليس له الشفعة في حال. فإذا كانت الطريق واحدة أو الماء الذي يسقى به الزرع واحدا أو أي شيء اشترك فيه من حق الملك فإن الشفعة ثابتة، وإذا لم يكن بينهما حق مشترك فلا شفعة. هذا هو القول الراجح في ثبوت الشفعة للجار، وعليه يحمل حديث الجار حق بسقبه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والذين جعلوا للجار الشفعة مطلقا من هم؟ الأحناف كما تقدم معنا. إذن جمعا بين الأدلة الأخرى مع هذه الأدلة وأيضا حديث جابر هذا يبين أن الجار يكون له حق في الشفعة إذا كان الطريق مشتركا، لأن بينهما شراكة، فإذا لم يكن بينهما اشتراك فالشفعة غير ثابتة للجار، بقي من باب أنه جار وأنه من حق من الإحسان إلى الجار ومن إكرام الجار ومن كف الأذى عن الجار أنه لا يدخل عليه من لا يرضاه حتى يعرض عليه، يقول له: أنا أريد أن أبيع هذه المزرعة، هذا الدار، هذا البيت، فإن كنت ترغب فيه يعطيه، كما في حديث كما في قصة أبي رافع مع المسور. إذن ذكر العلماء من فوائد هذا الحديث أن من حق الجار إذا أراد جاره أن يبيع ما جاوره أن يعرض عليه، ذكر هذه الفائدة الشيخ ابن عثيمين، أن من حق الجار إذا أراد جاره أن يبيع ما جاوره أن يعرض عليه، لأنه أحق بجواره. من حق الجار إذا أراد جاره أن يبيع ما جاوره أن يعرض عليه لأنه أحق بجواره. ثانيا أنه إذا كان بينهما طريق مشترك فللجار حق الشفعة. إذا كان بينهما طريق مشترك فللجار حق الشفعة. يعني المشكلة أن القضاء غير الفتوى، يعني معناه أنه يصرح يفعل الذي يستطيع، فإذا تحول المحكمة معه الذي يجري على ما تحكم. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.